بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الموت والحياة، وأزكى السلام على سيد الكائنات محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم نرحب بكم بتحية الإسلام، وأهلا بكم إلى حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. في ليلة الثالث من رجب للعام 54 بعد 200، غاب عن سماء الدنيا الكوكب الدري العاشر من سلالة الطهري، هو الإمام علي الهادي عليه السلام، ليرخي الليل سدول الحزن على أرض سامراء، وله من العمر 42 عاما بعد مسيرة مثقلة بالجهاد والمجاهدة في عهد عباسي ظلام. فكان عليه السلام آية بالعلم والحلم والكرامة والوقار، كان شعبة من دوحة النبوة، كان ثمرة من شجرة الرسالة، كان ممن يمثلون الإسلام بأفعالهم لا بأقوالهم. هي حكاية إمام قلقت مدامعه، فبحن بسر عشقه، والمعشوق هو الله ولا يلام القلب على الهوى. ففي ذكرى الإشراق والغياب من تلك الرسالة، يجب ألا تبقى ريشة عذراء، يا من تفتتت أحشاء أجسادكم من السم أجزاء، يا من زفت أرواحكم هوادج أنوار ضجت بها مدن السماء، يا من أحنت عزيمتكم الدهر العنود، يا من ألبستم الإسلام لامة الوقار والكرامة، يا من بعزم إيمانكم بالله تهاوت آمال الطغاة واندثرت. إلى الإمام علي بن محمد الهادي عليك سلام من الله وملائكته حيث أنت وحيث مرقدك الشريف، والزوارف عزاء لشجرة الإمامة من علي إلى مهدي الزمان، وتدوم ذكراكم طالما نبض الفؤاد يصلي على محمد وآل محمد. استشهاد الإمام الهادي عليه السلام محور حديث الدين والحياة بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر.
عظم الله لكم
ولنا الأجر. تفضلوا مقام الكلام لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هو أبو الحسن الثالث الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، عاشر الأئمة المعصوم وجد الإمام المهدي عليه السلام، الذي ولد في قرية بصرية وهي إحدى ضواحي المدينة المنورة في منتصف ذي الحجة لعام 212 للهجرة على أشهر الروايات. ألقابه الشريفة كثيرة جدا، منها على سبيل المثال النقي، الهادي، النجيب، المرتضى، العالم، المتقي، الفقيه، الأمين، المؤتمن، الطيب، العسكري، والناصح. استقدمه المتوكل العباسي إلى سامراء، فمكث فيها 29 من الأعوام، واستشهد مسموما في 3 من شهر رجب عام 254 للهجرة بسم المعتز العباسي، ودفن فيها في سامراء، ثم دفن بجواره ولده الإمام العسكري عليه السلام. وقد عاصر جملة من الحكام، هم المعتصم، الواثق، المتوكل، المنتصر، المستعين، والمعتز. وقد وردت النصوص الكثيرة على إمامته من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، وكل ذلك يجده الأخ المشاهد في كتاب إثبات الهداة للعلامة الحر العاملي. ونورد بعضا من النصوص الخاصة، حيث قال أمية بن علي القيسي: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الجواد، من الخلف بعدك؟ فقال عليه السلام: ابني علي. وقال محمد بن عثمان الكوفي: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن حدث بك وأعوذ بالله حادث فإلى من؟ قال عليه السلام إلى ابني هذا، يعني أبا الحسن. وقال الصقر بن دلف: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام يقول: إن الإمام بعدي ابن علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمامة بعده في ابنه الحسن. وقال إسماعيل بن مهران: لما خرج أبو جعفر أي الإمام الجواد من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى، أي في السفرة الأولى من خروجه، قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر بوجهه إلي ضاحكا وقال: ليس حيث ظننت في هذه السنة. فلما استدعي به إلى المعتصم صرت إليه فقلت له: جعلت فداك، فأنت خارج، فإلى من هذا الأمر بعدك؟ فبكى حتى خضلت لحيته، ثم التفت إلي فقال: عند هذه يخاف علي، الأمر من بعدي إلى ابن علي. ونجد أن الأمة بأسرها تجمع على أن الإمام الهادي عليه السلام كان عابدا تاليا للقرآن والأذكار، وهو في ذلك ينحو منح آبائه الكرام الذين ما فتئوا يتعبدون لربهم ويعلمون الناس حسن العبادة، ولسان حالهم يقول: إننا نمتثل لله عز وجل في علة خلقه، حيث يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكانت عبادتهم عليهم السلام من حيث أمر الله عز وجل، لأنهم الأعرف بأوامره والأقدر على تنفيذها. وقال القطب الراوندي عن الإمام الهادي عليه السلام: وكان بالليل مقبلا على القبلة لا يفتر ساعة، وعليه جبة صوف، وسجادته على حصير. وقال اليافعي: كان متعبدا فقيها إماما. وقال ابن كثير: كان عابدا زاهدا. وقال ابن العماد الحنبلي: كان متعبدا. وقال الحائري في نور الأبصار: ومن شوقه عليه السلام لعبادة ربه لا يستقر بالليل ولا ينام إلا قليلا حتى يقوم ويتشاغل بالعبادة ويترنم بالقرآن ويحزن ويبكي من سمعه، ويجلس على الرمل والحصى في جوف الليل ويشتغل بالعبادة والاستغفار وتلاوة القرآن، ويحيي أكثر لياليه. ومن أدق الأقوال ما قاله يحيى بن هرثمة عنه، عن الإمام عليه السلام، حيث قال: كان ملازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا. وهنا نسأل: أي دنيا هي التي أعرض عنها الإمام أبو الحسن عليه السلام؟ فقد كان يتزوج النساء ويلدن له، ويتملك الضياع، وينفق منها على عياله ومواليه كما سنبين في متن هذه الحلقة. وكان حريص على بث العلوم النافعة بين الناس، محاربا الضلالات، كما كان غير مفرط بحقه الأعظم، وهو أنه إمام الأمة المفترض الطاعة على الخلق. فأي دنيا هي التي كان معرضا عنها كما يقول ابن هرثمة؟ إنها الدنيا التي خاض بها غيره في مشاريعهم السياسية والعلمية التي تشكل وشكلت حرفا نافرا ومشروعا خاصا وتكالبا على سلطة، أو سعيا لاستقطاب معارضة، فشكل مدماكا صلبا في مدرسة أهل البيت التي ما فتئت تؤسس للدين خارج دائرة التنافس السلطوي من خلال حضور، يعني التنافس السلطوي الذي يتمظهر في حضور سياسي أو اجتماعي أو علمي ضال مضل. ذلك أن الهدف إن كان غير محكوم لمصلحة خلص لوجه الله عز وجل، وكان أدوم بقاء وأبطأ خمودا، وهو ما حصل بالفعل، حيث ذابت كل تلكم المشاريع المعاصرة لأهل البيت عليهم السلام وبقيت رايتهم وحدها الخفاقة، وبيرقهم منفردا في عو لا يدانيه أحد، ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. لقد تعاطى الإمام الهادي عليه السلام مع حكام عصره وفق قواعد صارمة لم يخالفها قط، فهو أولا كان همه رضا الله والتمسك بحبله المتين غير آبه بطلب أي شيء من مخلوق على الإطلاق، فقد قال لبعض أصحابه: إن الله علم منا ألا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات إلا عليه، وعودنا إذا سألناه الإجابة ونخاف أن نعدل فيعدل فينا. فهو إذن اليقين بأن ما في يد الله سبحانه أكفى مما في يد غيره، ولم يسجل لإمامنا أنه حمل طلبا خاصا لحكام عصره. وهو ثانيا يضع حدودا متينة بينه وبين الحاكم، فلم يكن لينخرط فيما يتزلف به غيره إلى الخليفة أو يجلس في مجلسه الذي يتمنى الكثيرون وروده. فلقد حدث يعقوب بن ياسر قائلا: كان المتوكل يقول: ويحكم قد أعياني أمر بن الرضا، وجهدت أن يشرب معي أو ينادمني فامتنع، وجهدت أن أجد فرصة في هذا المعنى فلم أجدها. ولعله عليه السلام، أقول لعله، عندما نأى بنفسه عن ذلك أراد أن يبقي هيبة لذلك المقام الديني السامي الذي يمثل الأمانة العظمى على وحي السماء، من أن يكون مصدره مجلس حاكم ظالم أو موطن سلطة تنفيذية جائرة فيعمى بذلك على كثير من الخلق. وهو ثالثا يبث رسائل الاستنكار بوسائل تبقي الحجة في يده ولا تدينه أو تسبب له الأذية. فهو يجهر بأن الفقر حالة متفشية في أنحاء البلاد، وأن المال الذي يكنزه المتنفذون إنما هو حق للعامة يجب إرجاعه إليهم. فقد خرج عليه السلام من سامراء لمهم عرض له، فجاء رجل من الأعراب يطلبه، فقيل له: قد ذهب إلى الموضع الفلاني، فقصده. فلما وصل إليه قال له: ما حاجتك؟ قال: أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسكين بولاية جدك علي بن أبي طالب، وقد ركبني دين فادح أثقلني حمله، ولم أرى من أقصده لقضائه سواك. فقال له أبو الحسن: طب نفسا وقر عينا. ثم أنزله. فلما أصبح ذلك اليوم قال له الإمام عليه السلام: أريد منك حاجة، الله أن تخالفني فيها. فقال الأعرابي: لا أخالفك. فكتب أبو الحسن ورقة بخطه معترفا فيها أن عليه للأعرابي مالا عينه فيها يرجح على دينه، وقال: خذ هذا الخط، فإذا وصلت إلى سامراء احضر إلي وعندي جماعة، فطالبني به وأغلظ علي القول في ترك إيفائك له، الله في مخالفتي. فقال: أفعل. وأخذ الخط. فلما وصل أبو الحسن إلى سامراء وحضر عنده جماعة كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم، حضر ذلك الرجل وأخرج الخط وطلبه به وقال كما أوصاه، فألان له أبو الحسن القول ورفعه وجعل يعتذر إليه ووعده بوفائه وطيب نفسه. فنقل ذلك إلى الخليفة المتوكل، فأمر أن يحمل إلى أبي الحسن 30,000 درهم، فلما حملت إليه تركها، إلى أن جاء الرجل فقال: خذ هذا المال فاقض منه دينك وأنفق الباقي على عيالك وأهلك واعذرنا. فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله، والله إن أملي كان يقصر عن سلف هذا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أخذ المال وانصرف. الإمام عليه السلام كان يملك المال لأن الدنيا وما فيها طوع يمينه، ولا غروة فهو حجة الله على المخلوقات كلها، لكنها رسائل الإمامة التي تجب قراءتها بعمق لفهم ما يصبو إليه. بل كان يغدق من ماله الخاص أكثر بكثير مما أرسله إليه المتوكل، ليدل أيضا على إمكانية أن تكون الإمامة ولو من خارج السلطة مؤمنا اقتصاديا للموالين، بما يشكل رديفا فعالا لتقصير المقصرين الناهبين للثروات الكانزين لها. فقد دخل أبو عمرو عثمان بن سعيد وأحمد بن إسحاق الأشعري وعلي بن جعفر الهمداني على أبي الحسن العسكري عليه السلام، فشكى إليه أحمد بن إسحاق دينا عليه، فقال يا أبا عمرو، أبو عمرو عثمان بن سعيد وكان وكيله، ادفع إليه 30,000 دينار وإلى علي بن جعفر 30,000 دينار وخذ أنت 30,000 دينار لوكيله. 30,000 دينار ذهب، كل دينار 4.6 جرامات، يعني ثروة. وكان عليه السلام على رغم مساعداته الجليلة العظيمة يدعو أيضا مواليه إلى النظر في نعم الله عليهم التي اختصهم بها. فقد حدث أبو هاشم الجعفري قائلا: أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد فأذن لي، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت فلم أدري ما أقول. فابتدأ عليه السلام فقال: رزقك الإيمان فحرم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو إلي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك ب100 دينار فخذها. لقد حاول الإمام عليه السلام جاهدا، سواء من سجنه أو من إقامته الجبرية في سامراء، أن يبقى على تواصل مع المسلمين، لا لشيء إلا لما فيه مصلحتهم في حفظ عقيدتهم وإيصال الحكم الشرعي الخالص من الشوائب لهم، خاصة أنه انتمى إلى عصر كثرت فيه الضلالات وكثرت أئمة الضلال ووفدت الأفكار من خارج الأمة التي ساهمت في وهن عقيدتها، وتكلم الناس بالأهواء، وترسخت بين ظهرانيهم الفتن الكلامية. فكان عليه السلام يجيب على أسئلتهم بأجوبته الربانية وكلماته التي تقطع كل شك وتنفي كل زيغ. ففي وقت بدت فيه الفتنة بين المسلمين في أن القرآن الكريم قديم أو مخلوق، كتب إلى بعض شيعته ببغداد ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل ذلك فقد أعظم بها نعمة، وإلا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. لقد نأى الإمام عليه السلام بنفسه ومن تبعه عن الخوض في تلك الفتنة، مبينا أنها خارج دائرة التكليف، وأشار بشكل واضح إلى أن الخالق واحد وأن كلامه محدث كما سماه في القرآن الكريم. لكن في مجمل الرسالة لا دليل يدينه أمام معتقد الحاكم الذي ينتظر منه ما يمكنه من رقبته تحت حجة ترميم العقيدة التي يريدها الحاكم. وفي الرسالة هذه دلالات كثيرة على أي متبصر. أما في التوحيد فقد كتب في جواب لمن سأله فقال: لم يزل الله موجودا ثم كون ما أراد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، تاهت أوهام المتوهمين وقصر طرف الطارفين، وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنه أو الوقوع بالبلوغ على علو مكانه. فهو بالموضع الذي لا يتناهى وبالمكان الذي لم يقع عليه فيه عيون بإشارة ولا عبارة، هيهات هيهات. ولو لم يخرج من فمه الشريف إلا هذا النص لكفى في دحض مقولات المشبهة والمجسمة. ولعل المتأمل في كلامه يدرك أنه يهدر من كلام جده أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الخطب العصماء في التوحيد، والتي أرست قواعد الإيمان التوحيدي الذي جاء به القرآن الكريم. وعلى رغم التوتر الدائم بين الأئمة عليهم السلام وأرباب السلطة، إلا أنهم ما توانوا في إسداء النصح والإجابة على ما بهم عندهم من مسائل دينية وحياتية، ليثبتوا بذلك دوما حاجة السلطة إليهم وعدم حاجتهم إليها في علاقة تاريخية راسخة مفادها أن الحاكم الغير المعصوم لن يتاح له أبدا أن يكون مشرعا أو أمينا على الوحي، فإن ذلك هو أخص مقامات الإمامة التي يؤتيها الله عز وجل لعباد مخصوصين هم حججه على خلقه. فقد حدث يحيى بن هرثمة قال: مرض المتوكل فنذر إن عوفي يتصدقن بدراهم كثيرة، فعوفي فسأل الفقهاء فلم يجد عندهم فرجا، فبعث إلى علي فسأله قال: يتصدق 83 دينارا أو درهما على اختلاف الرواية. قال المتوكل: من أين لك هذا؟ قال عليه السلام: من قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. والمواطن كثيرة، الكثيرة هي هذه الجملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله غزا 27 غزوة وبعث 65 سرية، وآخر غزوة له يوم حنين، أو عددهم 83. قال عليه السلام: هذا الواجب فتصدق أنت بما أحببت، يعني زيادة عن الواجب. ولم يكن الإمام عليه السلام ليمكن غير المسلمين من رقبة أهل الإسلام ولو في القول والحجة، ذلك أن الوهن لا يصيب الحاكم فحسب، بل ينال من الأمة كلها، والإمام كان الحاجز في صدر الأمة الذي يمنع من أي اجتياح فكري أو ثقافي. فقد كتب ملك الروم إلى أحد الخلفاء كتابا يذكر فيه: إنا وجدنا في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية من 4 أحرف حرم الله تعالى جسده على النار، وهي الثاء والجيم والخاء والزاء والشين والضاء والفاء، فإن طلبنا هذه السورة في التوراة فلم نجدها، وطلبناها في الزبور فلم نجدها، فهل تجدونها في كتبكم؟ طبعا كالعادي جمع العلماء وسألهم في ذلك، فلم يجيبوا عن ذلك إلا النقي علي بن محمد الرضا عليه السلام، فقال: إنها سورة الحمد، فإنها خالية من هذه 7 أحرف. قيل له: ما الحكمة في ذلك؟ قال: إن الثاء من الثبور، والجيم من الجحيم، والخاء من الخيبة، والزاي من الزقوم، والشين من الشقوة، والضاء من الظلمة، والفاء من الفرقة، وقيل من الآفة. فلما وصل إلى قيصر وقرأ فرح فرحا شديدا، ويقال إنه أسلم ومات على الإسلام. لقد شكل الإمام عليه السلام لمواليه درعا يختبئون خلفه ويتترسون به، ولم يكن عليه السلام وهو إمام الرحمة ليخذلهم، بل جهد في ترسيخ ولائهم لكل منهم بما يليق بنفسه وبقدرها، حتى لا يغلو أحد فيحب في حبه عليه السلام. وهذا أحد مواليه واسمه موسى، يقول: قصدت الإمام يوما قلت يا سيدي إن هذا الرجل يعني الخليفة قد أطرحني وقطع رزقي وملني، يقصد المتوكل، وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك، وإذا سألته شيء إذا سألته شيئا منه يلزمه القبول منك، فينبغي أن تتفضل علي بمساءلتي، احكي معه، تكلم مع الخليفة، خلي يعطيني رزق اللي حاجبه عني وقد أطرحني يعني هدني الفقر. فقال عليه السلام تكفى إن شاء الله. قال فلما كان في الليل طرقني رسل المتوكل، رسول يتلو رسولا، فجئت والفتح، فتح بن خاقان الوزير، على الباب قائم. قال يا رجل ما تأوي في منزلك في الليل، يعني صرنا رايحين كذا مرة ما ملاقينا، كدني هذا الرجل مما يطلبك. فدخلت وإذا المتوكل جالس في فراشه، قال يا موسى نشتغل عنك وتنسينا نفسك، أي شيء لك عندي؟ فقلت الصلاة الفلانية والرزق الفلاني، وذكرت أشياء فأمر لي بها وبضعفها. فقلت للفتح، هو طالع شاف الوزير، وأتى علي بن محمد لها هنا؟ قال لا. قلت أكتب رقعة؟ قال لا. فوليت منصرفا، فتبعني مين الفتح بن خاقان، قال لي لست أشك أنك سألته الدعاء لك فالتمس لي منه الدعاء. قال فلما دخلت إليه عليه السلام قال لي يا موسى هذا وجه الرضا، يعني وجهك مبسوط مرتاح. فقلت ببركتك يا سيدي، ولكن قالوا ما مضيت ولا سألته. قال عليه السلام إن الله علم منا أن لا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات إلا عليه، وعودنا إذا سألناه الإجابة ونخاف أن نعدل فيعدل بنا. سيدي يا صاحب الزمان، في يوم شهادة جدك الهادي عليه السلام هذه بضاعتنا على قدرنا، فلتكن عينك على محبك ومواليك في السؤال إلى الله عز وجل ربك وربهم أن يمن عليهم بخير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. سيدي أعظم الله لك الأجر بشهادة جدك الهادي عليه السلام، وأعظم الله أجر الموالين من أتباعك ومحبيك في مشارق الأرض ومغاربها.
لا حرمكم الله من شفاعة أهل محمد
إن شاء الله بوجودك
الشيخ، عفاكم الله. سؤالي لكم، لماذا استقدم الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء من قبل السلطة؟
لماذا استقدم الإمام الهادي؟ أنا سبق أن قلت أن الإمام المعصوم لو خلي وطبعه من الأئمة الماضين لسكن في المدينة المنورة، ما خرج إمام من المدينة دار رسول الله، بيتهم، بيوتهم، أملاكهم، مهبط الوحي والتنزيل، المدينة التي أحب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدفن فيها. ما أمر النبي أن يدفن في مكة، قال ادفنوني ها هنا، حدث موضع قبر. ما خرج إمام من الأئمة إلا قهرا، يعني الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خرج، بس بأي سبب خرج؟ خرج بعد محنة الجمل ومحنة صفين ومحنة النهروان، وكانت الكوفة بمثابة معسكر له ليستطيع مناجزة معاوية بن أبي سفيان في دمشق الشام. الإمام الحسن عندما خلي سربه عاد إلى المدينة واستشهد فيها. الإمام زين العابدين لم يفارق المدينة بعد واقعة كربلاء. الإمام حسين إنما خرج من المدينة خائفا يترقب، أريد منه أن يبايع، ولم يكن ليبايع تلك البيعة بعد أن صمم على الشهادة. الإمام الباقر نفس الشيء، الإمام الصادق، الإمام موسى بن جعفر في سجن هارون العباسي أخرج إخراجا من المدينة، هكذا حتى وصلت النوبة إلى الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه. أنا بدي أنه قد يتكرر الفعل مرة مرتين، لكن عندما يصبح متكررا مع كل إمام أن يخرج ليكون تحت مرأى مباشر من السلطة، هذا أمر يستدعينا أن نتوقف عنده. طيب، هم يعلمون تماما أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم منذ أن تخلى الإمام الحسن عليه السلام عن ما سمي بالسلطة التنفيذية إلى معاوية ابن أبي سفيان إبقاء وحقنا لدماء أهل البيت، لم يعد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في اتجاه المنازعة على السلطة أبدا، لم ينازعوا أصلا. الإمام أمير المؤمنين نازع فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم سمعوها، بلى والله لقد سمعوها ووعوها، لكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، هذا المشكلة الدنيا. طيب ما عندهم مشروع سياسي، لا ينازعونكم على سلطة. الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه اللي بايعكم وسواكم ملوك جاء بالبيعة إليه قبلا فرفضها الإمام أبو سلم الخلال وأبو مسلم الخراسان، وهاي كتب التاريخ طافحة بهذا الكلام. الموضوع أعمق من هذا بكثير بكثير، في صراع بين الحق والباطل، وللباطل رموز. الباطل يكون في السياسة، يكون في الاقتصاد، يكون في المناهج العلمية، يكون في الفقه، كل هذا باطل. ولا لو أعلن الباطل عن نفسه صراحة لمجته أسماع الخلق، ما حدا بيمشي وراء الباطل. لكن أهل الباطل شو بيعملوا؟ يأخذون من الحق دغفا ومن الباطل دغفا فيخلطونهما فيعمى به على الخلق. مين اللي بيكشف هذه التعمية وتلكم الشبهات؟ الذي جعله الله مؤمنا للخلق، الإمام. ليش اسمه إمام؟ هي العبارة بحد ذاتها. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعد، شو إمامان؟ على الناس أن تأتم به. الإمام وظيفته أن يفضح الفوضى الباطلة الغوغائية، بدءا من أي مؤامرة سياسية تحاك وصولا إلى أصغر أمر. في فوضى اقتصادية، يعني معقول أن الناس تئن جوعا، أو بعض الناس، أو رجل من الأمة، أو أبيت مبطان وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. هذا موقف الإمام الحاكم. يعقل في الأمة من ينوء فقرا وبؤسا، ثم يوجد في أقبية قصور الخليفة العباسي 12,000 خابية من الغالية، خابية كانت الغالية أوزن، يعني أثقل من تباع بأزود من الذهب
العطر،
يعني إذا بتحط دينار ذهب 4 جرامات ما بيطلع لك 4 جرامات من الغالية، بيطلع لك 3 فمادون. 12,000 خابية من الغالية ورثها عن آبائه، كانوا عتقوها في أقبية قصورهم في سامراء وبغداد وغيره. يتنازع الهارون العباسي مع وزيره جعفر البرمكي على جارية، جاري مني ماذا ستكون؟ 100,000 دينار يدفع جعفر البرمكي، يزيد 10,000، 110,000 دينار ثمن جارية، عشرات الكيلوغرامات من الذهب، والناس تئن جوعا. في فوضى طبقية، هيني أن يقف خليفة المسلمين اللي مفروض يكون خادم المسلمين وأكثر واحد متواضع، يقول لوزيره قم بنا في جوف الليل بعد ما يطلع الفجر أو قبيل بزوغ الفجر، قم بنا نتنفس الهواء قبل أن تلوثه أنفاس العامة. ومينك أنت؟ من أنت كي تقول هذا الكلام؟ وما يدريك لعل في العامة أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. ما بده يختلط نفسه بأنفاس العامة، هذا منهج باطل. الإمام حتى لو لم يقل إن الخليفة الفلاني فعل كذا وكذا، نفس أن يسير بالناس على المحجة البيضاء تشكل فضيحة له لذلك الرجل ولذلك المنهج، لأنه عندما يسطع النور يضمحل الظلام. هاي معادلة واضحة. يأتي أهل الباطل بأصحاب الحق برؤوس أصحاب الحق ليخلوهم تحت نظرهم حتى كل ما يتفلت منهم يستطيعون تطويقه، يستطيعون الالتفاف عليه، لا يجعلونه ينتشر. بيلزم الأمر أني حط رأس الحق في السجن وحطه بالسجن، بيلزم الأمر أن أجعله في إقامة جبرية أجعله في إقامة جبرية، لأنه يحمل الأسرار والمفاتيح لفتح المنهج الذي بدأ في ابن آدم ويستمر مع إبليس في عرض واحد، في الطول مع إبليس وفي العرض مع نماذج من الجن والإنس. هذا واقع ينبغي أن تلتفت إليه الأمة. كم وكم الآن عم بسأل على الهواء وفي ناس بيعرفوا ما أقصد، كم وكم من المؤامرات حيكت بين من هم على رأس السلطة التنفيذية في الأمة وغير المسلمين من الأكاسرة والقياصرة وغيره. في زمن كانت انفضحت الأمور ما عادت مخبية، في زمن الاحتلال الإفرنج الصليبيين لبلادنا كم وكان تواطأ الأمراء والحكام معهم ووطؤوهم كثيرا من الأراضي، مو هاي القدس التي يقول عنها الناس إن صلاح الدين افتتحها سلما رجع حاصرها فافتتحها، ابن أخو عاد فسلمها للإفرنج نكاية بأخيه. شو يعني هذا خط باطل مع وجود إمام معصوم؟ تفضح هذه الخطوط كلها، لذلك تخلي حدة لأضبط إيقاعه، ما تخلي قنبلته العطرية الإعلامية تتفشى حتى يظن الظان البعيد أن الحق ما أقول. ما قال له هذا لسهل ابن سعد الساعدي رحمة الله عليه؟ قال الشامي قال هاو أبناء رسول الله؟ قال والله ما نعلم لرسول الله قال إلا معاوية وأبناء. في تربية طاغوتية، فلما بجيب رأس الحق أضعه تحت قبضتي آمنوا كثيرا من الفضائح التي يمكن أن تترى بتصرفاته، لأنه يشكل نموذجا، والنماذج مع أهل الباطل ما ممكن تتأقلم أبدا.
نعم. عفواكم الله سمحت الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يخليك.
ننتقل إلى المتصلين. معنا أخ حسين من السويد. السلام عليكم أخ حسين.
عليكم.
عليكم السلام.
طيب لكل كادر البرنامج ويطيبكم الكريم.
شكرا.
شكرا لكم. تفضل أخ حسين.
شيخنا سؤالي عن الخمس. إذا افترضنا على سبيل المثال للحصر أنه عندي 5000 دينار وهاي 5000 دينار هي مستحقة أن تخمس، وكان الخمس 1000 دينار، فسؤالي هل لي الحق بأن أتصرف بجزء من هاي 1000 دينار على مسؤوليتي على سبيل المثال عوائل متعففة محتاجة، أم ليس لي الحق؟ وإن كان لي الحق فما هي النسبة؟ علما أني أنه مع أخذ نظر الاعتبار أنه أنا من مقلدين السيد السيستاني. وشكرا
نعم.
لكم.
شكرا لكم. قبل أن أنتقل إلى أخ أبو أحمد من العراق، أذكر المشاهدين الكرام يمكنكم الاتصال من داخل لبنان على 01-838-001، أما من خارج لبنان على رقم 00961-8880-0045. أبو أحمد عذرا على الإطالة، السلام عليكم. حبذا لو تسمعني من الهاتف.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ابو احمد عذرا منك، بس حبذا لو تسمعني من الهاتف فقط.
اقدم تحياتي وشكري وتقديري الى شيخنا الجليل،
شكرا،
الله يحفظه ويطيب في عمره على البرنامج الرائع هذا اللي يقدم به المعلومات العظيمه.
عزك الله يا اخي. شكرا.
نسأل
الله بحق محمد خير خلقه وآل بيته الطاهرين الطاهرين أن يحفظ هذا الشيخ الجليل الكبير العظيم الذي يقدم البرامج الرائعة التي تنير الدرب لنا
الله يحسن عاقبتنا وعاقبتك يا أخي. تفضل.
وشكرا مولانا، أنا ما عندي شيء بس للتحية فقط.
جزاك الله عني كل خير، الله يقضي حوائجك بحق الزهرة.
أخ حسن البغداد، السلام عليكم. حسن من بغداد، السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم جميعا. سمعت الشيخ، أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندما سئل أمين أمية عليه السلام أنه كان يعلم بأن عبد الرحمن بن ملجم سيقتله، قال لماذا لا تقتله؟ قال لأنه لا يجوز الاقتصاص قبل الجريمة. بينما نرى ان القران يخصنا ان الخضر عليه السلام قتل الغلام لما كان ابواه مؤمنين. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ورد عن الامام المعصومين عليه السلام انه لا، انه من ادعى الرؤيا قبل ظهور السفياني فهو كاذب، فهل هذا يعني ان ادعاء الرؤيا بعد ظهور السفياني جائز؟ السؤال الثالث، ورد كذلك عن الأمة المعصومين عليهم السلام أن راية اليماني هي أهدى راية، فما هي الصفات التي يتمتع بها اليماني كي تكون رايته أهدى راية، أي أن رايته أهدى من راية الخراساني وغيره وغيره؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا الآن أخ عمار من قطر. السلام عليكم عمار.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا، أعظم الله أجورك.
عليكم السلام، أعظم الله لكم ولنا الأجر إن شاء الله.
شيخنا، سؤالي اللي سألتك أسبوع الفات وما سمحكم وقت تجاوبون عليه لو تكرمتم الجواب.
تفضل.
إنه ما هي آخر علامات الظهور اللي اتفق عليها جميع مراجعنا وعلمائنا في الوقت الحاضر؟
نعم.
مشكورين ودام الله حفظكم.
العفو. أخ علي من العراق، السلام عليكم. علي، السلام عليكم. يبدو أن قطع الاتصال. فؤاد من لبنان، السلام عليكم أخ فؤاد.
لا.
فؤاد، السلام عليكم. أخ فؤاد، هل تسمعني؟ عذرا، يبدو أن الاتصال انقطع أيضا. سماحة الشيخ تفضل.
الأخ حسين من السويد، بموضوع الخمس خليني حدد قواعد بناء عليها أنت فيك تتصرف. عندما تملك 5,000 دينار ووجب عليك الخمس فيها، إما لمرور الحول عليها، وإما لبلوغها رأس سنتك الخمسية، وإما لأنها زيادة في مبيع ما أو غيرها من الموارد، 5,000 فيها 1,000. إذا أخذت 1,000 منها، يعني 5,000 بيصيروا 4، بتشيل 1,000 منها خلص كافي. إذا بدك تخلي 5,000 وتدفع من مال آخر عندك، إن كان المال مخمسا بتشيل 1,000 وبتخمس، إن لم يكن المال مخمسا فتكلفك 1,200، لأنه عمليا أنت عملت خمس 6,000، لأنه أيضا 1,000 ليست مخمسة. إذا شلت 1,000، هذه قسمان، 500 سهم إمام و500 سهم سادة. 500 سهم سادة جاز لك دفعها لكل من انتسب إلى عبد المطلب، إلى هاشم من ناحية أبيه، وكان فقيرا غير متجاهر بالفسق. الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة. لح وضح، في فقير وفي مسكين. المسكين الذي لا يملك قوت يومه، الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لا فعلا، يعني أنا حاجتي 10,000 في السنة ما معي لا ولا 1,000 أو معي 2,000، هذا فعلا لا أملك قوت سنتي، ومرة قوة لا أملك قوت سنتي أيضا بحاجة إلى 10,000، وعندي راتب شهري يصل إلى 8,000 في السنة، بقي هناك كاسر 2,000، إذن أنا ما زلت فقيرا. فإذا لا فعلا أنا بملك قوت سنتي ولا قوة بما يتوقع أن يكون، فجاز إعطاء سهم السادة للفقراء من السادة كثرهم الله غير المتجاهرين بالفسق، المؤمنين الطيبين الطاهرين الفقراء، فيجوز لك إعطاؤهم فيك لمصرفهم، أكلهم شربهم، لتعليم أولادهم، لتزويجهم، كل موارد يمكن أن تصرف فيها. فإذا 500 لا حاجة أن تستأذن الحاكم الشرعي. يبقى 500 سهم إمام. السيد السيستاني يرى لزوم مراجعة الحاكم الشرعي الأعلم المرجع، يعني هو إذا كنت ممن يقلده أو أحد وكلائه، إلا في موردين اثنين. في لبنان عقب 2006 بعد أن اجتاحت القوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان برا وبحرا وجوا وصار في نكبة، فأجاز الدفع مباشرة للمستحق. وفي العراق بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العراق، وأيضا صرح إنما فترة ما بجواز الدفع مباشرة في أفغانستان، لكنه عاد فأوقف موضوع أفغانستان. وكنت قد سألته بنفسي عن ذلك فقال بأفغانستان أوقفت الإجازة اللي معطيها يبقى فيه. أما أنت في السويد فلا بد لك من مراجعة السيد السيستاني أو أحد وكلائه لدفع سهم الإمام، ويمكن له أن يأذن لك بعد إطلاعه على الحالة اللي بدك تساعدها أنت، يمكن له أن يأذن لك بمقدار الثلث النصف، هذا يرجع إلى سماحته أو وكيله. أبو أحمد، يا أبو أحمد جزاك الله عني كل خير، وأنا أشكر عاطفتك، ونحن أقل الناس يا أخي، وهي عقبة يوم القيامة إن جزناها لا نبالي، دعينا أن نجوزها ببركة محمد وآله، وأن يشفعنا بالزهراء صلوات الله وسلامه. نحن وأنت طبعا.
أخ حسن من بغداد سمحت.
الأخ حسن أسئلته تحتاج إلى 3 حلقات، يعني كل سؤال يحتاج إلى حلقة. السؤال الأول باختصار وأرجو تعذرني، لا يمكن بمقتضى العدالة، لا يمكن بمقتضى العدالة أن تعاقب شخصا على جريمة لم يرتكبها، وإلا كانت الحجة بيده ضدك، ولذلك لا جريمة لا عقاب إلا بعد وقوع الجريمة، هذا مقتضى العدالة. ومن هون الأنبياء والأوصياء لا يحكمون إلا بظاهر الأمور، كما أوصى الله لداود عليه السلام، كان داود يجلس للحكم وأن يحكم بما أراك الله، يجلس للحكم فيأتي الخصمان بدون ما يسألهم، كان يستلهم وحيا من السماء يقول أنت مبطل فعل مصريته، أنت محق خذ المصاري في أمان الله. ضجت الناس أنه خير خلنا نسمع، فليلقي كل منا بحجته، أوحى الله إليه أن يا داود أحكم بالظاهر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فيما يتعلق بالخضر أمر آخر مختلف تماما. أولا السؤال الأدق من هذا، إذا كان موسى صلوات الله وسلامه عليه هو الرسول ومن أولي العزم وصاحب شريعة، كيف يمكن أن ينوجد شخص في زمانه حجة عليه في 3 مسائل على الأقل هي اللي بينا إياها؟ أصبح موسى محجوجا والخضر حجة الله عليه فيها 3 مسائل. وبالتالي أبيح للخضر عليه السلام أن يحكم ببواطن الأمور في 3 مسائل ليكون حجة على موسى فيها، وما فعلته عن أمري إنما عن أمر الله عز وجل، يعني كان هناك أمر مخصوص اختص به الخضر عليه السلام في مقام احتجاجه وحجيته على موسى الرسول من أولي العزم. هذا الكلام برمته برسم من يقول كيف لمهديكم يا شيعة أن يكون حجة على عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان؟ نقول له راجع سورة الكهف، إن حدثت مرة فلا مانع عند السماء أن تحدث مرارا. وبالتالي أذن الحكم عند الخضر كان حكما باطنيا أبيح له الحكم به، وفعله عن أمر من عند الله، نفى أن يكون قد فعله عن أمره وإنما فعله عن أمر الله عز وجل. من ادعى الرؤيا قبل السفياني فهو كاذب. رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه بمعنى أنه يراه فيأمره فيلتزم بأوامره، يعني يظهر إمامته، وإلا كثير من الثقات الأجلاء على مدى تاريخنا تشرفوا برؤية صاحب الزمن، لكن ليس بنحو ظهور إمامته. ولذا شبئوا من ادعى الرؤية قبل السفياني فهو كاذب، يعني من ادعى أن الإمام خرج ليمارس إمامته العامة المطلقة الشاملة قبل السفياني فهو كاذب. لا مانع في الروايات أو في بعض الروايات من أن ينكشف الإمام على بعض أنصاره ومحبيه ومعاونيه ليستكمل عدتهم اللي هم 313 في البداية وعشرة آلاف بعد ذلك. أكيد لا بد من التواصل معهم بوسيلة من وسائل التواصل. فإذا ادعى أحدهم أنه أمر من الإمام فساعة إذن يكون الخرج قد قرب تماما. ولذلك برجع بتوجه لأخواني الكرام المشاهدين على هامش الإجابة على هذا السؤال، برجع بأكد أن منهج أهل البيت إنا قوم لا نؤقت كذب الوقات. وفي بعض الروايات هلك المحاضير، قيل يا ابن رسول الله وما المحاضير؟ قال المستعجلون. ما حدا يحاول يصور أن عصره عصر ظهور من دون دليل. في إرهاصات وجدت في الروايات تخلع العرب أعنتها، قد ما كثير من الأزمنة خلعت العرب أعنتها وليس في فقط في زماننا. نعم قد يكون هناك إمارات لكن العلامات لم يظهر منها شيء حتى الآن. فرويدا رويدا أيها الموالون لا تستعجلوا، إن لله أمر هو بالغه. راية اليماني أهدى راية، بالحقيقة اليماني بعضهم يعده من العلامات مش من الإمارات. بعض علمائنا رأى أن اليماني من هلأ اليماني نسبة إلى اليمن أو نسبة إلى يمن فيه، هذا كلام يحتاج إلى حقيقة حلقة كاملة يعني لمتابعة أحاديث اليماني وصفته وكذا. ليش أهدى؟ لأنه الألصق بالولاية، لأنه الأقدر من غيره من معاصره على تشخيص مراد المعصوم صلوات الله وسلم. زلم منور بصيرته، واضحة أموره، ولذلك لم تعطى شرعية لأي راية في زمن الغيبة. الراية يعني مشروع إلا للخراساني واليماني، والخراساني واليماني لهم صفات مخصوصة معلومة تتتبع في الروايات. اليماني يبدو هو الأكثر التصاقا بمعرفة ما يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نتيجة بصيرة نيرة وفقه واضح وعلم متأصل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإلا هذا شرف، ما بعده شرف أن تحجب الثقة عن كل راية في زمن الغيبة إلا عن رايتين اثنتين إحداها أهدى من الأخرى، شغل كبير يستحسن لكل موال أن ينظر إليها. عمار من قطر على رأسي وعيني،
علامات الظهور.
آخر علامة من علامات الظهور هي على البعض الخسف في البيداء. الخسف بالبيداء شو هو؟ السفياني عندما تتشكل دولته خريطتها كالتالي: شمال السعودي حائل والقصيم صعودا، غرب العراق الأنبار ووصولا إلى تخوم الموصل، الشام ما يسمى الآن في بلاد الشام سوريا يعني، الوادي اليابس الأردن وما والاها وصولا إلى حدود درعا السورية وأجزاء من فلسطين في الضفة الغربية على الأقل اللي هي عمليا تابعة للأردن. هذه خريطة يحكمها تماما الرجل، يعني يكون هو صاحب وبصير في فتن راية الأبقع وراية الأصهب، ثم يتغلب السفياني عليهم ويدخل إلى دمشق معلنا نفسه ويلقى قبولا عنده مشروع الرجل مش يعتمد على العسكريتاريا فقط. لا، عنده مشروع ديني فقهي متأصل يبني عليه بنيانا، وهو من غبي يستشعر شيئا ما يحدث، وبدأت الإرهاصات بتكون بلشت الأمور تتبدأ، ويعلم أن الموضوع يحتاج إلى ضربة قوية في العراق وإلى ضربة قوية في الحجاز، فيهبط الكوفة فيعمل السيف فيها ثم يخرجه منها الموالون، وعلى رأسهم في بعض الروايات شعيب بن صالح، ويتجه باتجاه المدينة المنورة فيحتلها، ثم يرسل جيشا قوامه 100,000 إلى مكة المكرمة، لأنه بلشت الأمور تظهر في شخص بمكة متوقع بين لحظة وأخرى أن يعلن عن نفسه في حركة باتجاه مكة، في علم بين الناس بدأ يظهر، بدأت الاحتمالات، بدأت السهرات، النقاشات، هاي العلامة مزبوطة مش مزبوطة، هكذا فعل، هكذا أخبرنا أئمتنا، هاي الرواية صحيحة مش صحيحة، إلى آخره، في حركة داخل الأمة، فيرسل جيشا قوامه 100,000، فيضرب جبرائيل عليهم فيقلب الأرض بهم عليها سافلها، يخسف بهم في البيداء. هذا إما يوم الظهور أو تاني يوم الظهور أو قبيل الظهور بقليل، اختلاف في الرواية، لعلها أقول لعلها آخر العلامات، لأن الصيحة ليست آخر العلامات، الصيحة في روايات أنها صبيحة 23 من رمضان، بينما إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يوم خروجه يوم 10 من المحرم، هذا التاريخ. ورحم الله السيد حيدر الحلي، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب مضمخ فاطلب رضيعة، يا غيرة الله اكتفي بحمية الدين المنيعة، وضب انتقامك جردي لطلى ذوي البغي التليعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسعة. يعني أنا أسأل الله يا أخ عمار، هيجت فينا أجيانا، أسأل الله أن لا يميتنا حتى يكحل أعيننا برؤية صاحب العصر والزمان، فجل الله تعالى
طيب الله فوق. مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا كرما لأمر.
لما وصل آدم إلى كربلاء عثر برجله وسال الدم منها، فقال: إلهي، هل حدث ذنب آخر فعاقبتني؟ فأوحى الله تعالى إلي: لا، ولكن يقتل في هذا المكان ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه.
حبيبي حسين بملء الفني أنادي عليك أيا ملهمي، أيا واهب الخير للعالمين، بالثورة حر شجاع كمين، ويا هادم القوم من أسه على رأس باغ خسيس قميص، ويا جاعل الليل صبحا يرى بأم عيون القعيد العمي. فأتيتك أرجو رضا خالقي لأنك لله كنت السميع من الحسن صيغة حروف الحسين ولله في سرها تنتمي.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا مع ديني والحياة في هذه الحلقة المعنونة بشهادة الإمام الهادي عليه السلام مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، نرجع لموضوع الإمام الهادي عليه السلام، وسؤالي لك: لماذا نأى الإمام الهادي عليه السلام في عصره بنفسه عن إرهاصات عصره السياسية والكلامية وما إلى ذلك؟
نعم، نرجع لموضوع عفوا دور الإمامة المعصومة. الآن إذا يؤتى يعني للإمام عليه السلام من قبل الأمة فيقال له تفضل استلم السلطة التنفيذية، طيب ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو إمام العالم على رأس سلطة تنفيذية، صحيح مجالها ضيق جدا قياسا إلى مساحة الكرة الأرضية، لكنه مارس السلطة التنفيذية، يجبى إليه الخراج، يوزع الخراج، يأمر بالبعوث بالسرايا إلى آخره، هدي من شأن السلطة التنفيذية، يعين واليا، يعزل واليا، كان له وال على مكة، والي على المناطق التي تدخل في الإسلام، مارس رسول الله صلى الله عليه وآله السلطة التنفيذية، ومارس أمير المؤمنين على وفق مدرستنا باعتباره معصوما، مارس السلطة التنفيذية مدة 4 سنوات ونيف من الشهور. بهالفترة هذه أمير المؤمنين قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين مش على قاعدة حفظ السلطة التنفيذية أبدا، قاتل على قاعدة أنهم خرجوا على إمام زمانهم، الخروج يستبطن خروجا دينيا عقائديا بكل ما للكلمة من معنى. عندما لم تعد الحجة في السلطة التنفيذية خرج منها الإمام الحسن طائعا، ما حدا يقول أو يتفلسف أو يحاول ينظر بأن الإمام كان يميل إلى الدعاء، شو هو أمر شخصي؟ ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة عنده مزاج مختلف عن مزاج الحسين سلام الله عليه، كيف هذا حكي لا يصمد أمام نقاش علمي هادئ موزون منصف؟ الإمام الحسن لو لم أفعل ذلك لما بقي على وجه الأرض موال واحد، انتهى الأمر، أنا ومن معي وأهل بيتي، لم يكن ليبقى لرسول الله باقي، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الحرب عليه توقفت، حورب في ذريتي، حورب في نهجه، حورب في وصيته، حورب في كل ما نزل به الله عز وجل، أنزله الله عليه. هين هذا ما 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 جرى عليه. ما بقدر أنا الآن أستعرض. الاختلاف وصل إلى بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد تفسيرا واحدا لدى المسلمين. هذا من أين نشأ الاختلاف؟ الاختلاف المناهج. بالنهاية عن قصد أو عن غير قصد، صبت هذه الجهود في الحرب على رسول الله حتى أسقطوا سقطا لفاطمة صلوات الله عليه وسلم. عندما يخرج الإمام المعصوم من السلطة التنفيذية، هذا يعني أن لا حجة لإمامته في السلطة التنفيذية. خلاص، مارس رسول الله، بين مقتضيات العدالة، ما لم يحصل في زمن رسول الله فعله علي. يقول ابن أبي الحديد، يقول لو لم يفعل ذلك علي في أحكام بالإسلام ما عرفناها. هاي الطائفتان من المؤمنين اللذين يقتتلا ما صارت، ما حدثت، كيف يتعاطى معها المسلمون؟ اللي كرسها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وغيرها وغيرها من الأحكام التي طفحت بها خلافته على مستوى السلطة التنفيذية. أئمتنا بعدوا عن السياسة بمعنى الابتعاد عن السلطة التنفيذية. وإلا أنا بالزيارة شو بقول لهم؟ السلام عليكم ساسة العباد وأركان البلاد. ساسة العباد بالمعنى الإمامي للكلمة، بالمعنى العقائدي للكلمة، بالمعنى الفقهي للكلمة، مش بمعنى السلطة التنفيذية. ليش نقل الإمام الهادي ومن سبقه من أئمته والإمام الحسن العسكري؟ بكل بساطة حتى لا تكون الإمامة بكل ما تستبطن من خيرات لهذه الأمة ندا للسلطة التنفيذية. يمكن لو إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه عمل مشروع سياسي، يمكن أقول عم بحكي تجوزا، يعني لو قام إمام من أئمتنا بمشروع وهيأ الدعاة يمكن كان وصل للحكم. لكن شو كان صار؟ كانت صارت الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذه الإمامة التي هي مؤمن للخلق في جميع أموره، بالدين، بالحياة، بالاقتصاد، بالاجتماع، كانت أصبحت ندا للمشاريع الأخرى. صار مشروع يزيد بن معاوية ومشروع الحسين بن علي، مشروع معاوية بن أبي سفيان ومشروع الحسن بن علي، مشروع هارون العباسي ومشروع موسى بن جعفر. طيب مشروعان اقتتلا، لابد أن يغلب أحدهما الآخر، وبالتالي ما بقى في قيمة للإمام لأنها أصبحت تختزن كل هذا الرصيد الجماهيري للوصول إلى السلطة. يعني تارة ستكون الإمامة في المعارضة وأخرى تكون في السلطة التنفيذية، وهذا أمر خلاف المنهج الإلهي. إذا بطش الله بطش جبار، لابد لكل المشاريع أن تأخذ مداها. طالما الأمة أخذت خيارها أنه يا علي ابن أبي طالب عود ببيتك، ما بدنا إياك، خير مش فلتأخذ كل التجارب مداها حتى إذا جاء أمر الله هو العادل في السماء وفي الأرض. في عاقل في الدنيا يتخيل أن الله سينهي الدنيا الآن قبل أن يثبت أن أحكامه تتنفذ في جميع أنحاء الكرة الأرضية؟ لو بقي يوم من هذه الحياة الدنيا لأخر الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. في تسلسل منطقي للأمور، هو في السماء إله كمان في الأرض إله، في السماء عادل كذلك في الأرض عادل، هو الله نور السماوات والأرض. من هنا لم يجعل أحد من أئمتنا المشروع الإمامة الخطير اللي هو استمرارية تاريخية عبر إبقاء النموذج الخلاق لهذه الأمة وعبر حفظ الحد الأدنى من المصالح لآحاد الأمة بما هم آحاد ولآحادهم بما هم مندكون ضمن جماعات تحفظهم الحد الأدنى من مصالحهم، مر عبر التقي أو دائما عبر التقي ومر عبر بث العقيدة السليمة وغيرها 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 من الأمور. ما بيقدر هكذا مشروع خطير يكون ندا للسلطة التنفيذية بمعنى أحدهما يغلب الآخر. هل صابوا عبد الله بن الزبير عمل مشروع في مقابل مشروع يزيد، طحنوا يزيد واستحل به الكعبة، وماذا حصل عبد الله بن الزبير؟ مشروع سياسي، عمليات المشروع السياسي، أحدهما سيغلب الآخر. ليش الآن أسأل إخواني المشاهدين، وين الحق والباطل في مع بين هتلر والحلفاء؟ مشروعان اختصما، لا، مشروع الحق لن يكون أبدا ندا، إنما يكون دامغا للباطل. دامغا لبثوا قليلا يلحق الهيجة حمل. نسأل الله حسن الحق.
شكرا لكم سماحة الشيخ. معنا أبو علي من العراق. السلام عليكم أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا سماحة الشيخ، وإحنا ندعو لكل خليل في الدرب المقدس.
يا الله.
إن شاء الله يمد بعمره ويطول بعمره.
الله يطول.
سؤالي وطلب سماحتكم.
تفضل.
سؤال أول. نقرأ زيارة الناحية المقدسة وخرجنا من الحضور ناشرات الشعور. طب كيف هاي نقلها يعني؟ كيف إنه بنات الرسالة طبعا ناشرات الشعور؟ هذا سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، الحديث النبوي أنا مدينة العلم وعليم بابها. سمعت من أحد رجال الدين أنه ضعيف السند، فما تعليق حضرتكم عليه؟ طلب أرجو أن توصل رسالة للشعب العراقي المظلوم وما يعاني من إرهاقات ومن مشاكل. أرجو منك كلمات بسيطة، لأنه العراقيين ما يحبون جنابك، وما تخيل أنت تمثل من سوغيتهم قسيمة كبيرة.
الله يعزك طال عمرك. الله يخليك.
شكرا لك أخ أبو علي. ننتقل إلى أم سلام من كندا. أم سلام، السلام عليكم.
نعم
أم سلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي الكريمة.
تفضلوا.
نعم، السلام عليكم
شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر.
عظم الله أجركم.
استشار الإمام الأخير.
صلوات الله وسلامه عليه.
ورزقنا الله زيارة
الدنيا. يا الله.
لو سمحت أم سلام، عذرا منك، ولكن حبذا لو رفعت صوتك قليلا لأسمعك بشكل واضح.
نعم، سؤالي مشي.
تفضلي.
عن الصلاة، احنا اذا احنا بس من نرجع للعراق، انا مثل مولودة داخل العراق المدينة، صلاتنا تامة داخل المدينة مالتنا، بس اولادنا اللي موجودين في خارج العراق شلون تكون؟
نعم.
الصلاة مالتهم يعني قضاء العفو قصر او تمام. الو.
ايه ايه سمعاني. تفضل. ايه ايه تفضلي.
ها العفو، نسألكم الدعاء.
نحن الى دعائكم احوج. نعم.
شكرا لك.
نعم شكرا شكرا.
معنا ندى من لبنان. السلام عليكم ندى. ندى السلام عليكم. يبدو ندى ليست معنا. حسين من بغداد. السلام عليكم حسين.
عليكم السلام. السلام سماحة الشيخ محمد كنعان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ بس أجد سؤال واحد.
نعم.
أسأل عن موقف أهل البيت عليهم السلام من عن العرفان، وموقف العلماء العظام يعني علماء الطائفة الحقة، موقفهم يعني الآن كتب تنشر عن الأوراد والأحراد، المعيار الشرعي يعني أريد هاي المسألة. جزاكم الله ألف خير.
شكرا لك أخ حسين. كان هذا الاتصال الأخير في هذه الفكرة سمحت الشيخ. تفضل سمحت الشيخ. معنا أبو علي من العراق.
مولانا، في ورد في زيارة الناحية أن مخدرات الرسالة خرجنا ناشرات الشعوب. في عندنا رواية على ما أذكر أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمر بخيامه أن تكون بشكل دائرة في الوسط فيها فراغ لسهولة الحركة في الداخل. في بعض من علمائنا ذهب إلى أنهن خرجنا صلوات الله وسلامه عليهن إلى هذه الفسحة التي كانت مغطاة، وبالفعل كان الحريق قد بدأ يلتهم بقية خيام المخيم. يبدو لم يكن للنساء من مكان يلجأن إليه إلا تلك الفسحة بأبي وأمي. وعانينا، حاول الكثيرون سلبهن. ممكن أن يعني يكون خرجنا إلى هذه الفسحة، وهو رأي راجح حقيقة أنا اطلعت عليه لدى بعض علمائنا الأجلاء، بحيث لم يراهن أحد. وعندما سلبت بعض النساء، نعم كشفت وجوههن، سلبنا، أخذ منهن متاعهن، كان في حال من الفوضى كبيرة جدا. فما حصل قهرا حصل، لكن ما حصل بالاختيار يبدو أنه حصل في تلك الفسحة التي أنشأها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في داخل المخيم، في جوف المخيم، يعني مثل كأنها محاطة بالخيم. فخرجنا إلى تلك الناحية، ما عندهم غير بأبي وأمي في تلك اللحظات المريرة التي مر بها أهل البيت عليهم السلام. أنا مدينة العلم وعلي بابها. بالحقيقة هي يعني أول مرة بسمع أن أحدا يقول بضعف سندي هذا الحديث. وإذا أردت التوسع في أسناد الحديث فعليك بمراجعة كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي سد ثغرة كبيرة بأدب جم وعبارة سيالة وحجة قاطعة رحمه الله. أنا أترحم عليه دائما، لأنه لا يمكن أن أتخيل مكتبتنا من دون الغدير. فليراجع، والأحد العلماء اللي ذكرته خلي صحح علمه، لأنه الآن ما بدي أحكي بالسند، بدي أحكي في المتن. في بعض المتون تدل بنفسها على نفسها. المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري الذي كان معاصرا للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وبين وفاة السيد الخوئي ووفاته يعني أشهر، ستة أشهر أو أقل أو أكثر، كان يقول إن قوة المتن تجبر ضعف السند. عنده قاعدة ينحى فيها خاصة في الأمور المستحب. هذا ما يقوله عجائزنا أيضا، لكن بأسلوبهم الخاص. كان جداتنا وأهلنا يقولوا في حكي بده شهود، حكي شهود منه فيه، يعني هناك كلام يحتاج إلى شهود، لكن هناك كلام شهوده من داخله. ليت شعري إن لم يكن علي باب مدينة العلم لرسول الله فمن يكون. تعال نستعرض المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله، من منهم بلغ شأوة؟ من منهم كان يملك غزارة علم يملكها علي؟ كيف يقاس به غيره؟ كلهم كانوا يقولوا لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. بعضهم لم يكن يدري ما هو الأب في قوله تعالى وفاكهة وأب. بعضهم لم يكن يدري حكم الفاقد الطهورين كيف يصلي. بعضهم لم يكن يدري ما هي الكلالة. بعضهم لم يكن يدري كيف يقسم الإرث. ها اللي كان حول رسول الله، من منهم بلغ شأو علي عليه السلام؟ وكيف تؤتى المدن إلا من أبوابها؟ وفي أمر يعني حقيقة كل كلمة عند علي آخذة بناصية أختها، كل حكم عند علي واضح حجته مستبطنة في داخله، كل علم عند علي يصل إليه الباحث فلا يناقش لأنه مش بحاجة للنقاش. علم علي النفاذ، علم علي الحجة، هذا ما مش واحد مثلي يدلل عليه. كل شيء وصفه علي، شوف صفته للخفاش، صفته للأذن، علم التشريح لم يكن موجودا، هذا علم رسول الله. عيب بعد ينحكى في داخل هالأمة الإسلامية، عيب ينحكى أنه هالحديث صحيح أو مصحيح. يا جماعة أقولها وأنا مسؤول عن كلام، نحن نحتج على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها من عند السماء بالمصادق اللي أدبها محمد صلى الله عليه وسلم. أبرز وأبهى وأسمى وأنمى وأجمل وأكمل تلك المصادق علي بن أبي طالب. يا جماعة إن دينا يؤدب أدبا كأدب علي هو دين حق، إن رسولا يربي تربية بتربية علي هو رسول حق. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. منو عنده علم الكتاب؟ عبد الله بن سلام اليهودي، هذا الذي يريد الله أن يشركه مع نفسه بالشهادة على نبوة محمد، تعسا لدين يكون هذا شاهده. إنما دل على علي لأنه أدب بأدب الإسلام وبأدب رسول الله. بعد نسأل عن باب مدينة العلم، حديث صحيح ولا مو صحيح؟ عيب. شوفوا أمير المؤمنين ماذا قال علي بن أبي طالب، ماذا فعل، وفي سبق حدا لحق فيه لعلي عليه السلام. أم سلام، عادة إخواننا المهاجرين سأعود فأختم مع أخ أبو علي، أنا ماني تركك الكلمة الأخيرة، بيعطيني خبر قبل دقائق الأستاذ علي الأستاذ أحمد عفوا لإعطاء الكلمة لإخواننا العراقيين سددهم الله جميعا. الأخت أم سلام، المهاجر منا عندما يخرج من دياره تارة يعرض عن وطنه، ما هو الوطن الأصلي؟ الوطن الأصلي هو مسقط رأسه، بلد أبوائه التي ينسب إليها، يعني يقال فلان من البلد الفلاني، هذا موطن الأصلي للإنسان. فإن عاش فيه فترة وخرج منه مرة يعرض عنه، بقول أنا عقريتي ما بقى بدي أرجع ولا بقى بدي عمر بيت، والآن مهاجر وقاعد في كنت في بغداد والآن أصبحت موطني البصرة ولا شغل لي في بغداد ولا أريد أن أعود، خلص أعرض إعراضا قلبيا وعمليا، هذا لا يعود له وطنا. ومرة لا أنا صحيح غادرت لكن ألجأتني الظروف إلى المغادرة، ولو أستطيع العودة لعدت، ومآلي بعد رجعتي الآن أنا عم بطلب علم في النجف الأشرف، لكن ببكرة بدي أرجع إلى خراسان أو بدي أرجع إلى البصرة أو بدي أرجع إلى الموصل أو إلى لبنان وهكذا، هذا لم يعرض عنه. أما لا، إذا أعرض عنه إعراضا كاملا فيصلي فيه عندما يأتي إليه يصلي فيه قصا. أولادنا شو نحن المهاجرون إذا هاجرنا من بلاد، هذا حكمنا. طيب أولادنا ما هو الحكم بالنسبة للأولاد؟ الأولاد لن يتخذوا هذا البلد وطنا لهم على الإطلاق، إنما ينسبون إليه. أيضا فإن كانوا يترددون عليه وينوون العودة إليه وعندهم وصول إلى يعني توق إلى الرجوع إليه، أو الأهل معمرين بيوت سيرثونها منهم، هذا في تعلق بوطن ما، أيضا حكمهم حكم الأهل. أما لا، هذا معرض نهائيا ويقول يا أخي يقال إن أبي من القرية الفلانية، خير إن شاء الله، لا شغل لي فيها، هذا لم يعد وطنا له أصلا، لم يعد له وطن. وبالتالي إذا أتوا إلى بلد أبويهم يصلون قصرا. هلأ كيف بتحدد حضرتك وزوجك بتحددوا المسألة بالنسبة للأولاد؟ كيف أعرضوا ما أعرضوا؟ يسأل البالغ شرعا، يسأل ويناقش في هذه الأمور، عنده توق للعودة، سكنوا فيها إنن ما أو ما سكنوا فيها إنن ما، يقولون إننا ننتمي ولا بد أن نبقى ننتمي أو لا، نحن صرنا بتورونتو صرنا بي أوتاوا صرنا بلدي هون، وإذا راح ما بينبسط بيرجع، هذا أمر لابد. الأخ حسين من بغداد،
يعني سمحت الشيخ
خليني جاوب بموضوع. أولا لم يرد عندنا عن لسان أهل البيت كلمة عرفان، إنما الاشتقاق يمكن أن يكون من أن معرفة الله عز وجل. هلأ هذا يتخذ مناحي، مرة بسبح بتسبيح الزهراء، طيب هذا عرفان يعني صار؟ شو هو العرفان؟ معرفة الخالق، معرفة شو يعني؟ لا يوجد تعريف دقيق لهذا المصطلح
العرفان،
انه والله العالم العارف هو الذي يداوم على الاذكار وتترقى معارفه ويصبح على كشف من هاي الأمور؟ لم يرد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هذه العبارات والمصطلحات التي يستعملها أهل العرفة. ورد عن أهل البيت أذكار، دعوات، أحراز نمارسه، صلوات إلى غير ذلك. نعم ورد عن أهل البيت. في اعتراف من أهل البيت بحسابات الجمل؟ نعم في اعتراف من أهل البيت بحسابات الجمل. الإمام الرضا ذهب أكثر من هذا سلام الله عليه، قال إن لكل حرف جرسا، هو اللي حدد قبل دوسوشير وقبل هؤلاء العلماء الفرنسيين اللي قالوا إن للأحرف جرسا يدل على معنى ما. الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقعت على حديث له في هذا المعنى وفي هذا. أما المسائل الصوفية التي يدعيها البعض، مرة جاءوا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قالوا إن فلانا من الناس إذا قرأ القرآن عليه أغشي عليه، يعني بس حدا يقرأ القرآن حده بيغبى. قال فليقرأه على حائط، يقعد على حائط لشوف إذا أغشي فيقع فيدق عنقه. قال بيننا أن يقرأه على حائط، مضمون الحديث. فكل شيء يزيد عن حده بما لم يدلنا عليه أئمتنا هو من مخترعات الخلق ولا يمت إلى المعصوم بسنها. الأخ أبو علي، شوف العراق بلد الخير، العراق فيه ضرائح أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، فيه ضريح المولى أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فيه كثير من أبناء الأئمة، هذه يجعل من هذه الأرض أرض قداسة إلى حد كبير. كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، سامراء المقدسة، الكاظميين، الكاظمية أيضا أعطت قداستها لما حولها. في كم من الأئمة دائما نصبوا إلى لقائهم. كيف يكون الشعب العراقي المكافح المظلوم الصابر أهلا لتقبل هذه التراب، هذه الأتربة التي تحتوي القداسة؟ إن تربا ضم الطهور طهور. في حل واحد، حسن الموالاة لمحمد وآله، وأن يدعو الله وندعو الله له أن ينير بصائرهم لما فيه مصلحة بلدهم، ونبذ الفتن وتوسيع الأفق خارج إطار الدوائر الضيقة والحلقات التي يفرح بها أصحابها فقط. خلي يكونوا بحجم الولاء لمحمد وآله، بحجم محنة موسى بن جعفر صلوات الله عليه وسلم، بحجم الدماء التي سالت من وريد أبي عبد الله الحسين، بحجم كفي أبي الفضل العباس. هذا المرتجى من هؤلاء الموالون اللي بالفعل حفظوا الموالاة من قروب في صدورهم والآلام والآمال. أسأل الله لي ولهم حسن العاقبة، وأسأله أن ينير بصائرنا وبصائرهم لما فيه مصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب.
بورك ما قدمتموه سماحة الشيخ، لكم الأجر. قبل أن نطوي صفحة الليلة من الدين والحياة، نقلب وإياكم مشاهدينا الكرام صفحات وضاءة لا تعرف الخسوف، فنستنير من فيض حكم الإمام الهادي عليه السلام حيث قال: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه، والناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. خالص الشكر لكم مشاهدينا لمرافقتكم إيانا في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. وقبل الختام كالعادة نذكركم بالموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت. أما لمن فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة في الإعادة الساعة 10 من صبيحة كل خميس هي الموعد. والاقتراحاتكم ومراسلاتكم الدين والحياة @karbala-tv.net. ملتقانا يتجدد في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان مع صحبة سماحة الشيخ القادم محمد كنعان إن أذن الرحمن بالملتقى. حتى لا يحين اللقاء، لكم منا ومن أسرة البرنامج أطيب التحايا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.